والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. إذ قال يوسف لأبيه: يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. ذكرنا في الدرس الماضي أيها الإخوة أن علم التعبير، تعبير الرؤى والمنامات، علم شريف جليل، العلماء ذكروا تعلمه وتعليمه للناس، وهذا العلم يعتمد على قواعد. من أهم القواعد التي تذكر أن الرؤية تختلف بحسب الرائي، يعني لو أن إنسانا رأى نفس الرؤية ثم رأى إنسان آخر رؤيا نفسها، فإن التعبير يختلف باختلاف الحالين، بل ذكرنا أقوال أهل العلم أن الرؤية تختلف حتى باختلاف الزمان وباختلاف المكان وباختلاف الأشخاص وباختلاف الهيئة التي رأى عليها. فمن الأخطاء التي تذكر في مسألة تعبير الرؤى أن يعتمد الواحد في تأويل الرؤى والمنامات على الكتب، لأن الاعتماد على الكتب لا ينظر إلى حال الرائي، يعني يقول من رأى كذا فيحدث معه كذا، من رأى كذا فهذا دلالة على كذا. وفي شرح أقرب المسالك للشيخ الدردير رحمه الله يقول: والعلم بتفسير الرؤى ليس من كتب، والعلم بتفسير الرؤى ليس من كتب، كما يقع للناس من للتعبير كما يقع للناس من التعبير من ابن سيرين. والكتاب الذي ينسب لابن سيرين لا تصح النسبة إليه، يعني لم يؤلفه رحمه الله ولم يصنف في تفسير الأحلام، وإن كان من أعبر هذه الأمة محمد بن سيرين وممن اشتهر في التعبير كما نقل الإمام الذهبي وغيره. يقول: كما يقع للناس من التعبير من ابن سيرين، يقول الشيخ الدردير: فيحرم تفسيرها بما فيه، يحرم تفسير المنامات والأحلام بما في الكتب كما في كتاب ابن سيرين، يحرم، بل يكون بفهم الأحوال والأوقات والفراسة وعلم المعاني. فانظروا ماذا قال: يكون بفهم الأحوال والأوقات والفراسة وعلم المعاني. فدل ذلك أن الرؤية تختلف باختلاف حال الأشخاص، فلا تفسر الرؤية من خلال الكتب. الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه له كلام نفيس في مسألة اعتماد تأويل الرؤية، يعني من هو الموفق في تأويل الرؤية أو في تأويل المنام أو في تعبيرها، من هو؟ لما نقلوا كلام الإمام الذهبي عن ابن سيرين رحمة الله تعالى عليه، قال كلمة في ابن سيرين في مسألة الرؤية، قال: وكان له تأييد إلهي في التعبير. قال: وكان له تأييد إلهي في التعبير. هذه المسألة التأييد الإلهي. فابن القيم رحمه الله يذكر في زاد المعاد يقول: تأويل الرؤى وعلم التعبير، قال: تعتمد طهارة المعبر ونزاهته وأمانته وتحريه الصدق والطرائق الحميدة والمناهج السديدة مع علم راسخ وصفاء باطن وحس مؤيد بالنور الإلهي ومعرفة بأحوال الخلق وهيئاتهم وسيرهم. هذا كأنه يذكر شروط المعبر، يقول: تعتمد حتى دلالة التعبير وقوة تعبير الرؤى تعتمد على هذا، على طهارة المعبر ونزاهته وأمانته وتحريه الصدق والطرائق الحميدة والمناهج السديدة مع علم راسخ وصفاء باطن وحس مؤيد بالنور الإلهي ومعرفة بأحوال الخلق وهيئاتهم وسيرهم. ثم ذكر العلماء الطبقات في المعبرين، قال: بعض المعبرين الذين يعبرون الرؤى هم الذين أكرموا بهذه الملكة الخاصة هي ملكة التعبير، النور الإلهي الذي يؤيدهم الله تبارك وتعالى به. وذكروا من أعلى طبقات المعبرين في هذه الأمة أبو بكر، أذكروا أبا بكر رضي الله عنه، سعيد بن المسيب، محمد بن سيرين ومن بعدهم، وكذلك الشهاب العابر، قالوا هذا من عرف في التاريخ بالتعبير وأوتي ملكة خاصة، هذه أعلى طبقة. والطبقة الثانية قالوا من المعبرين، وهم الذين أدركوا وحصلوا أنواعا من العلوم الشرعية في التفسير والحديث اللغة الأدب مع قوة الإدراك وسرعة البديهة. يعني الذي يعبر الرؤية لابد أن يجتمع عنده هذان الأمران، العلم الشرعي، علم في التفسير في الحديث في اللغة في الأدب، والأمر الثاني أن يجتمع عنده قوة الإدراك وسرعة البديهة ومعرفة أحوال الناس ومعيشهم. ذلك الذي يعبر الرؤية يكون ذكيا، يربط بين الأشياء، يربط بين الأشياء ودلالاتها، ويعرف الأشياء أو أضدادها، معاني اللغة يعرفها حق المعرفة. هذا علم يا إخواني، علم تأويل الرؤى علم يتعلم منه ما هو مكتسب ومنه ما هو هبة من رب العالمين. يعني ينبغي لمن أراد أن يعبر الرؤية أن يتعلم علم تعبير الرؤية، ثم أيضا تكون عنده الملكة التأييد الإلهي في تأويل الرؤى، بهذا يكون تعبيره مصيبا. ماذا قال العلامة ابن المفلح رحمه الله؟ قال: لا يفسر الرؤية من لا علم له بها. لا يفسر الرؤية من لا علم له فيها، يعني لا يوجد عنده علم بتأويل الرؤى، لا يجوز أن يفسر الرؤى، لا يجوز. وقلت لكم الإمام مالك كان يتورع، قال: إن سئلنا عن الفتوى نجيب، لكن إن سئلنا عن الرؤية فلا علم لنا بها. يتورع عن تأويل الرؤى، يقول: إنما هي فتوى، لكن من نوع آخر، تخصص. يقول الحافظ بن حجر: من لم يتدرب على علم الرؤيا والتعبير فلا يشرع له أن يعبر الرؤيا. من لم يتدرب على علم الرؤيا والتعبير، يقول، فلا يشرع له أن يعبر الرؤيا. كيف الإنسان يعبر الرؤيا ولا يعلم أنواع الرؤى؟ لأنه قلت له: ما هي أنواع الرؤى التي يراها الإنسان؟ هل يستطيع أن يقول أن هناك رؤية من الله، هناك حديث نفس، هناك حلم من الشيطان؟ هذا التفصيل الآن متى سيميز؟ متى سيقول لك هذا حلم من الشيطان أو هذا حديث نفس؟ وطبعا العلماء يقولون غالب الرؤى حديث نفس، غالب ما يراه الإنسان في المنام، الغالب غالب ما يراه الإنسان في منامه حديث نفس، بفكر بشيء فيراه في المنام. ذلك طلاب التوجيه بيقول: والله يا شيخ إني شفت كأني في قاعة الامتحان وقاعد بامتحن والأسئلة كأنها أمامي. ما طبعا ما هذا اللي بتفكر فيه طول النهار، والعبال أم حسين بتحلم فيه بالليل، يعني أمر طبيعي جدا، حديث نفس. بقول واحد من هذا قال: لما كنا في السجن، قال كثير يصحوا يقول لك: والله يا أخي رأيت في المنام كأنه باب السجن مفتوح وطلعت من السجن. طبعا ما هذا بتفكر فيه، ما أنت بتفكر عندك تفكير بغير هذا؟ حديث نفس. بتلاقيه واحد نجار حداد بيكمل ورشة بالليل هو نايم، يعني بيكملها، فمما يحدث به نفسه. فغالب الرؤى، هذا حال غالب الرؤى. فكيف الآن المعبر يعرف يقول له: إيه أنت رأيت كذا؟ حديث نفس، هذا ما تحدث به نفسك، ليست رؤية من حديث نفس، لا تحتاج إلى تعبير ولا إلى تأويل. والحلم من الشيطان كذلك لا يؤول، خلاص. النبي لما قال له الرجل: رأيت كأن رأسي يتدحرج وأنا أتبعه، قال: لا تحدثنا بتلاعب الشيطان بك، ما لها تأويل هذه ولا تعبير، هذه رؤية، هذا حلم من الشيطان، والأصل ألا يحدث به ولا يذكره. طيب، إذن الرؤية التي تؤول هي الرؤية من الله، الرؤية الصادقة، الرؤية الصالحة، هذه التي تؤول. طيب كيف يميز؟ لابد أن يتعلم. فيقول الحافظ بن حجر: من لم يتدرب على علم الرؤية والتعبير فلا يشرع له أن يعبر الرؤية، لا يشرع له أن يعبر الرؤية. فهذه الطبقة الثانية. الطبقة الثانية تعلموا العلوم الشرعية، عندهم قوة إدراك وسرعة وسرعة بديهة، فهذه الطبقة أيضا تعلموا هذا العلم وعبروا، هي أقل من الطبقة الأولى. الأولى عندها أصبح تعبير الرؤى ملكة، مثل الذين عدوا كأبي بكر، كأسماء بنت أبي بكر أيضا من اللواتي يحسن التعبير رضي الله عنها وأرضاه. الطبقة الثالثة هم الذين نصبوا أنفسهم بتعبير الأحلام، وهم الذين يعتمدون على قواميس تعبير الرؤى، وهذا التعبير من الأخطاء، وكان الأجدى بهم أن يتأسوا كما سنذكر في تفسير سورة يوسف، أن يتأسوا بحاشية الملك، يعني قالوا يا ليت أن كثيرا من المسلمين يتشبهون بحاشية الملك في قصة سورة يوسف، قالوا وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، يعني عندهم وقوف مع حد علمهم، حاشية الملك قالوا وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، مش كل واحد قام وقال أسمع يمكن هذه الرؤية كذا، والثالث قال أنا أظن أنك يحصل معك كذا، لا، وقفوا عند حد ما يعلمون، لا علم لنا بتأويل الرؤى، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، لا نعلم. فالأصل أن يقف هؤلاء على هذه المسألة، وأن لأنه من دقيق المسائل تأويل الرؤى. ابن قتيبة يقول رحمه الله في عبارة الرؤيا: وليس فيما يتعاطى الناس من فنون العلم ويتمارسون من صنوف الحكم شيء هو أغمض وألطف وأجل وأشرف وأصعب وأشد إشكالا، في إشكال من الرؤيا، فيها إشكالات، علم تأويل الرؤى في إشكالات، علم دقيق جدا. يقول لأنها من جنس الوحي وضرب النبوة، لم يبق من النبوة إلا المبشرات. ما هي المبشرات؟ قال الرؤيا الصالحة يراها الرجل أو ترى له، جزء من 46 جزء من النبوة، في رواية جزء من 40 جزء من النبوة. ابن حجر يقول وصلت هذه الألفاظ إلى 10 ألفاظ، 46 جزءا، 24 جزءا، 70 جزءا من النبوة، وقالوا هذا يختلف بحسب اختلاف الرأي، فتكون رؤياه أصدق، والنبي صلى الله عليه وسلم قال وأصدقهم حديثا أصدقهم رؤيا. هذا مهم، من أصدق الناس رؤيا؟ أصدق الناس حديثا في النهار، أصدقهم رؤيا بالليل إذا نام، ولكن الذي يكذب في النهار يكمل كذبه بالليل وهو نائم، يعني يحدث الناس بالكذب فيكذب حتى في الرؤيا، ورؤياه ليست صادقة. قال أصدقهم رؤيا، أصدقهم حديثا، أصدقهم حديثا. فإذا هذه طبقات المعبرين الثلاثة، هذه الطبقات الثلاثة للمعبرين. طيب إذا جاء العلماء للتعبير قالوا في تعبير الرؤى، هذه ومضة عامة، يعني إطلالة عامة على هذا العلم الذي ربما يجهله عامة المسلمين، لكن هذه إطلالة عامة، قالوا قد تؤول الرؤية بأنواع من الدلالات، بأنواع من الدلالات، يعني شيء يدل على شيء، يعني كلمة تدل على معنى، مثل ما فسر يوسف عليه السلام رؤيا الملك، البقر يدل على شيء، البقر السمان يدل على كذا، السبع العجاف تدل على معنى، سبع سنبلات خضر لها دلالة أخرى، يابسات لها دلالة أخرى، طيب 11 كوكبا، 11 لها دلالة، وكوكب لها دلالة، الشمس لها دلالة، القمر لها دلالة، والسجود لها دلالة أخرى. فالدلالات، أولا أخذ العلماء في التعبير الدلالات من القرآن، دلالات من القرآن، فقالوا مثلا الحبل في المنام يدل على العهد، الحبل في المنام يدل على العهد، واحد أخذ حبلا في المنام، إذن هذا يدل على عهد يأخذه، وقالوا الدليل قول الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا، قالوا الحبل بحبل الله أي بعهد الله تعالى. قالوا الخشب في المنام يدل على النفاق، لكن بصورة معينة طبعا، لكن لأن الله تعالى قال كأنهم خشب مسندة، هذه دلالة من القرآن. قالوا السفينة في المنام تعبر بالنجاة، يعني واحد يركب سفينة إذن ممكن عنده مصيبة سينجو منها، قال لأن الله تعالى قال فأنجيناه وأصحاب السفينة، فأنجيناه وأصحاب السفينة. قالوا من رأى مثلا في المنام، هذه دلالات عامة طبعا، أنه منعقد اللسان فإنه ينال فصاحة وفقها. من رأى في المنام أنه منعقد اللسان فإنه ينال فصاحة وفقها. قال واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال من رأى في المنام أنه مشغول، مشغول دائما مشغول هو في المنام، قال فإنه سيتزوج بجارية بكر. قال لأن الله تعالى قال إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، فبتمنى الواحد دائما يكون مشغول في المنام ترى يعني حتى يرى. قال فإنه يتزوج جارية بكر، قال في شغل، فهذه الدلالة أيضا من القرآن. قال مثلا من رأى في المنام أنه تقطع يده من أعلاها فإنه يفقد أخا مقربا. قال لأن الله تعالى قال سنشد عضدك بأخيك، سنشد. قال هذه استنباطات من دلالة القرآن، من دلالات القرآن. قال من رأى في المنام أنه يسبح، يسبح، قال فهو في هم وغم ينجيه الله منه، لأن الله تعالى قال فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعث، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم. قالوا مثلا السكين في المنام حجة، وآتت كل واحدة منهن سكينا. لماذا آتت السكين؟ لتقيم الحجة عليهن. فقال من رأى في المنام سكينا فهذا يدل أنه ربما يؤتى حجة، حجة. قال من رأى في المنام أنه يلبس طوقا فهو بخيل، قال بدلالة القرآن سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. من رأى مثلا في المنام أنه يأخذ مفتاحا فقال أنه ربما يصيب كنزا، لأن الله تعالى قال وأتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. جاء رجل لابن سيرين قال رأيت في المنام كأني فوق سلم، رأيت في المنام كأني فوق سلم، قال اتق الله أنت رجل تتسمع على الناس. قال إن الله يقول أم لهم سلم يستمعون فيه، قال اتق الله أنت رجل تتسمع على الناس. قال شفت في المنام إني طالع فوق سلم، قال أنت تتسمع على الناس اتق الله. واستدل أم لهم سلم يستمعون فيه. توعك رجل فرأى في توعكه أنه يؤم الناس ويقرأ سورة نوح إلى قول الله تعالى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. استيقظ وجلا فقص المنام على بعض أصحابه فقال هو، قال هذا دليل أنني أموت في هذا التوعك في هذا المرض، فكان كما قال إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. وهكذا من سائر الدلالات، وذكر العلماء يعني دلالات كثيرة في هذا المعنى ذكروا، وكله مستنبط من القرآن الكريم. فقالوا هذا التعبير بدلالة القرآن، شوف القرآن دل على شيء فهو رأى، هذا استنباط واستنباطات دقيقة. كذلك هناك تعبير بدلالة من جهة السنة، من جهة السنة ينبغي للمعبر أن يكون عالما بهذه المسألة. فمثلا الغراب في المنام يدل على الفسق، ومن رأى مثلا غرابا دلالة الغراب في المنام الفسق. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه فاسقا، هو من الخمس الفواسق يقتلنا في الحل والحرم، خمس فواسق يقتلنا في الحل والحرم: الفأرة، الحية، العقرب، الحدأة، والغراب، يقتلنا في الحل والحرم، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم فاسق. كذلك الفأرة، من رأى الفأر في المنام فهذا يدل على فسق. لكن كيف الحال مثلا أنه فأر دخل بيته؟ يدل أن فسقا دخل بيته مثلا، أو أنه فئران كذا. الفأر عموما يدل على الفسق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الفأرة فويسقة، سمى الفأرة فويسقة. شوف دلالة، دلالة السنة. رأى في المنام قارورة، القارورة في المنام قالوا امرأة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أنجشة رفقا بالقوارير، قوارير مقصود النساء، فقال القارورة في المنام تدل على امرأة. كذلك عتبة بيت، العتبة، العتبة أيضا تدل على زوجة، قال غير عتبة بابي. قالوا الغش في المنام، شوف الدلالات الدقيقة، دليل على الارتداد عن الدين، من رأى في المنام أنه يغش فربما يرتد عن دينه، لأنه قال ليس من غش فليس منا. شوف الغش، شوف دلالة السنة هذه، قال من رأى في المنام أنه يغش الناس هو في المنام فربما يرتد عن الدين. قالوا الفراش في المنام يدل أنه سيأتيه ولد، رأى في المنام فراشا فهذا يدل أنه سيأتيه ولد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش. مثلا الخيل في المنام، الخيل رأى أنه يركب خيلا أو أنه يملك خيلا فسيأتيه خير كثير إن شاء الله. من أين هذا؟ الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، الخير، قال فسيأتيه خير بدلالة السنة. البعير في المنام، البعير في المنام يدل على شيطان، البعير في المنام يدل على شيطان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم على ظهر كل بعير شيطان، على ظهر كل بعير شيطان، فيدل من رأى مثلا بعير في المنام فيدل على شيطان. قالوا من رأى السجن في المنام إن كان مريضا طال سجنه، من كان مريضا طال مرضه، إن كان مريضا طال مرضه. قال لماذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الدنيا سجن المؤمن، وهكذا. فإذا هذه دلالات، هذه بعض الدلالات من جهة السنة، يعني السنة دلت على أشياء فيستعان بها في تأويل الرؤى والمنام. طبعا لا يستعان بالأحاديث الموضوعة ولا الواهية في هذا الباب. أحيانا اشتقاقات اللغة، النبي صلى الله عليه وسلم علمنا من هذا، قال رأيت في المنام كأني في دار عقبة بن رافع، وأني أتيت برطب من رطب بن طاب. رؤيا النبي رآها أنه في دار رجل يقال له عقبة بن رافع، قال وأنه أتي برطب، برطب ابن طاب، ابن طاب يعني واحد له مزرعة، وهو ابن طاب أتي برطب من رطب مزرعته. الآن ماذا أولها؟ قالوا أولها بدلالة الاشتقاقات اللغوية. شوف تعليم النبي يعلمنا هذا العلم. قلنا إخوان النبي لما كان يجلس مع الصحابة الفجر يقول هل رأى منكم أحد رؤيا، كل يوم يكلمهم هل رأى منكم أحد، يقصها عليه. قالوا بهذا يعلم الصحابة هذا العلم، يعني هو لما يؤول لهم الرؤى يعلم الصحابة كيف يؤولون الرؤى. فلما قال رأيت أنا في المنام أني في دار عقبة ابن رافع، وأني آكل أتيت برطب من رطب ابن طاب، قال فأولته أن الرفعة لنا في الدنيا والعاقبة لنا في الآخرة وأن ديننا قد طاب. شوف أولها بالاشتقاقات اللغوية، عقبة ابن رافع، قال عقبة ابن رافع، رافع، إذن إن شاء الله الرفعة لنا في الدنيا. طيب والعقبة، إذن العاقبة لنا في الآخر. طيب ابن طاب، إذن ديننا قد طاب. فأولها بذلك، تأويله حق عليه الصلاة والسلام، تأويله هو خير من يعلم. فمن هذا أيضا يعلمنا أن بعض الرؤى ربما تؤخذ بالاشتقاقات اللغوية، يعني شيء كلمة تدل على معنى. قيل لابن سيرين رجل رؤي على حمار ولا يزال يلقيه في ماء وطين، ثم رؤي كأنه أردف جارية، قال وما اسمها؟ قال عتبة، قال اعتب الرجل، اعتب الرجل. اشتق من اسمه انه تكون اعتب الرجل، رفع عنه العتبة. قال ايضا الاصمعي نوى، هاي شوف من الاسم، نوى التمر في المنام نية السفر، نوى التمر في المنام نية السفر. فبعض أهل العلم يستنبطون، شوف دلالات القرآن ثم دلالات السنة، دلالات الاشتقاقات اللغوية، وهناك دلالة تسمى بدلالة التضاد في تعبير الرؤى والمنامات. إن شاء الله نكمل الدرس القادم. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.